أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو وتلفزيون دبنجة الأعزاء في كل مكان، وجولة جديدة من جولتنا الإخبارية اليومية السودان اليوم. في هذه الجولة نبقى مع تداعيات واستطلاعات حول توقيع جديد باسم الكتلة الديمقراطية، وأيضا نتطرق في هذه الجولة إلى الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وإلى أي مدى وصلت التفاهمات، بجانب مناهضة خطاب الكراهية والعنصرية من قبل صحفيين وناشطين من ولايات مختلفة. ننتقل أيضا إلى النيل الأزرق إلى حيث مراسلتنا هناك. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ونستهيل بموجز الأخبار والزميل الصادق زكريا.
إصابة 2 من المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس والفك في مليونية 23 نوفمبر، واعتقال 28 متظاهرا يومي الثلاثاء والأربعاء. الأمم المتحدة تكشف عن مقتل وإصابة 17 شخصاً وفقدان واختطاف 18 آخرين بسبب الاشتباكات في قرى شمال جبل مرة بولاية وسط دارفور. الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية تدافع عن اختيار جعفر الميرغني رئيساً، وتؤكد أن الهدف من الكتلة إعاقة أي تسوية ثنائية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. الحرية والتغيير المجلس المركزي تقلل من أهمية رئاسة جعفر الميرغني للكتلة الديمقراطية، وتعتبرها محاولة للاحتفاظ بالشراكة مع العسكر. شهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير ينفي تحديد أي قيد زمني للتفاهم مع القوى السياسية حول الاتفاق الإطاري. منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر تنفي توقيعها على الإعلان السياسي للحرية والتغيير، وترفض المشاركة في أي تفاوض أو تسوية مع المكون العسكري. الحزب الشيوعي يدين التدخل الخارجي في الشأن السوداني ويحذر من عواقبه الوخيمة، ويؤكد فشل اتفاق جوبا. إدانة واسعة للقبض على أحد المتظاهرين في مدن يوم الثلاثاء وتجريده من ملابسه بالكامل وضربه بالعصا والسكاكين. نقابة الصحفيين تدين احتجاز الشرطة للصحفي محمد الأمين أوشيك وتطالب بالإفراج عنه فورا. اللجنة التسييرية للمعدنين بالبحر الأحمر تعلن استلام مكاتب الشركة السودانية للمعادن في المناطق الغربية لمحلية جبيت المعادن وإيقاف تحصيل المحلية. محتجون يواصلون إقلاق مقر هيئة المواصفات والمقاييس بالبحر الأحمر لليوم الثاني، مطالبين بالتمييز الإيجابي في التوظيف. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب حمى الضنك إلى 28 حالة، والعدد التراكمي للإصابة إلى نحو 4000 حالة. ظهور حالات إصابة بمرض الكلازار بمحلية المالحة في ولاية شمال دارفور وشكاوى من شح الأدوية. العاملون في الإرصاد الجوي ينظمون وقفة احتجاجية ويعلنون الدخول في إضراب مجدول الأسبوع المقبل للمطالبة بمستحقات مالية. والي غرب دارفور يدعو النازحين بالخروج من مراكز الإيواء في الجنينة والتوجه نحو المعسكرات. البرهان يتسلم دعوة رسمية من العاهل السعودي للمشاركة في القمة العربية الصينية بالرياض في ديسمبر القادم. مجلس السيادة يصدر قرارا بإعفاء نائب والي جنوب كردفان الرشيد عطية من منصبه وتعيين محمد علي محمد آدم خلفا له.
شكرا الزميل الصادق زكريا، وننتقل للتعليق على الأخبار والزميل محمد موسى حريكا.
نقل الرئيس المخلوع السابق عمر البشير وبعض رجاله إلى مستشفى الرباط بالعاصمة الخرطوم. هذا هو الخبر الذي ستدور حوله زاوية اليوم، وقد تم ذلك اعتمادا على تقارير الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس المعزول ونزلاء معه في سجن كوبر. والجدير بالذكر أن النزلاء المعنيين بهذا الأمر عسكريين فقط، يعني لا يشمل ذلك المدنيين، والعسكريين هم عبد الرحيم محمد حسين وبكري حسن صالح. بالنسبة للمحامي الدفاع عن المتهمين بتزرع بأن تقدم البشير في العمر والمتهمين الآخرين كذلك وعدم قدرتهم على حضور جلسات المحكمة التي استمرت لأكثر من 3 أعوام يعتبر سبب كافي جدا لوجود الرئيس والمخلوع وأعوانه من العسكريين في المستشفيات. طيب، الغريب في هذه المسألة أن البشير عاد إلى السجن بعد خطاب البرهان الشهير في حطاب في الأسبوع الأول من نوفمبر، واللي كان الناس بيفتكروا أنه ده هذا الخطاب يعني أحدث قطيعة نهائية ما بين انقلاب 25 أكتوبر وما بين الجماعات الإسلامية أو بصورة أدق الحركة الإسلامية والتي يمثلها المؤتمر الوطني. فإرجاع البشير وبكري حسن صالح وعبد الرحيم أحمد حسين وعلي الحاج وآخرين إلى السجن تم في اليوم التالي لخطاب حطاب الشهير. في تلك المسألة أو في ذلك القرار اللي هو إرجاع البشير إلى السجن، ذكر محامو الدفاع أنه مكان عمر البشير الرئيس المخلوع هو السجن، لأنه متهم بقضية تجري محاكمتها أو محاكمته فيها ولم تنتهي القضية بعد. وأشاروا إلى أن قرار البرهان الذي قضى بإعادة البشير إلى سجن كوبر بعد أن كان في مستشفى سلاح الطبي لعدة أشهر أو يعني ما يغرب من العام لا تملك تعليقا على هذا الأمر، ولكنها ترى أن المتهم عمر البشير مكانه الطبيعي هو السجن. كما كشف عضو هيئة الاتهام المحامي عبد القادر البدوي أن الهيئة سبق أن تقدمت بطلب يتعلق بالاستفسار عن أسباب وجود المخلوع وعدد من المتهمين في المستشفى، لافتا أن المحكمة لم تفصل في الطلب، إلا أن قائد الانقلاب العسكري، وذلك ما جاء في أقوال عبد القادر البدوي اللي هو عضو هيئة الاتهام، يقول أن المحكمة لم تفصل في الطلب، وأن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان قرر هو شخصيا إعادة المتهمين إلى سجن كوبر. هذا الوضع المختلط والوضع الغريب بيكشف أن هنالك صراع، يعني إما أن يكون الرئيس المخلوع وصحبه في المستشفى وكما يقول بعض الساخرون خدمات 5 نجوم، وإما أن يكون مكانه الطبيعي السجن كما تقول هيئات الاتهام عن انقلابي 30 يونيو 89. ونتساءل، هل لهذا الوضع علاقة بخطاب البرهان في حطاب والمرخيات؟ لأنه في اليوم التالي لخطاب الحطاب وعيد البشير وعوانه للسجن. وهنالك سؤال، هل هناك صراع بين أجنحة عسكرية ضد ومع، أي ضد بقاء البشير في المستشفى وضد بقاء البشير في السجن؟ هل هنالك صراع بين البرهان والقضاء؟ هل للأمر علاقة بالجنائية التي تطالب بتسليم عمر البشير وبكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية في لاهاي؟ دي أسئلة مشروعة ومفتوحة في ظل الفوضى التي تضرب صانع القرار في الدولة السودانية. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أثار اتفاق على تعيين جعفر المرغني رئيسا للكتلة الديمقراطية العديد من التساؤلات. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى جمعة الوكيل الناطق باسم الكتلة.
احنا اول حاجه الاختيار ده جاء على اساس انه ما احنا ما هيكلم الجسم، لكن قلنا انه الجسم ده جسم كبير ومترحل، يعني لو خليناه ما هيمشي بشكل المطلوب، ولذلك قمنا عملنا هي ما ممكن تستطيع ما ممكن تسميه هيكله، لكن قلنا يا اخي عشان يكون عنده تبغى يخاطب بها الجهات الدوليه والاقليميه، يكون عنده رئيس ونائب وعنده مجلس وكذا مؤقتا، لانه احنا الهيكل لسه ما هيكلناه بالشكل الله، وعملنا كثرنا ناطقين رسميين فقط. وطبعا حتى التحالف ده تحالف مرحلي او تحالف ممكن تسميه تحالف بتحد ادنى، لانه في قضايا كثيره فيها تباينات والقضايا دي محتاجه لنقاش، ولكن تعيين المرغني او الموافقه حوله انه هو يرأس التحالف ده بتاع الكتله الديمقراطيه الى ان نعمل هيكله كامله، ده انا افتكر انه ما في حاجه ولا بيتعارض مع المركز والهامش ولا هو الخطاب بتاع النخب التاريخيه اصحاب الامتيازات التاريخيه. نحن الان في المرحله بتاع نضال في تكسير هذه النخب ذاته، هم الان ناس المرغني لا احد ينكر انه هم من الاحزاب القديمة الموجودة في السودان وقاعد يتحالف مع الهامش، سواء كان الحركة الشعبية مع دكتور جون والعلاقة بتاعته، وحتى كانوا معانا في الـ NBA في شرق السودان في أريتريا، كنا منغاتل في النظام بتاع البشير، هم كانوا موجودين كحزب وعندهم جيش في الميدان. فبالتالي المسألة بتاعت النخب هنا ما بتضغط على الكلام ده، لأنه ما هي هنا في المرغني هم حزب قديم وحزب تكون على سنه والاتحاد مع مصر والتاريخ القديم، لكن الآن هم كناس وطنيين، ناس قاعدين ينظروا للقضايا بتاعت الهام، القضايا حقيقية وقاعدين يدافعوا للقضايا دي، وأكثر حزب الآن هو قريب للقضايا بتاعت الهامش. أنا ما شايف إنه الآن ذاته نحن تم تكوين الشيء النهائي، في النهاية تحالف، كلمة تحالف بمعنى إنه التحالف ده عنده كم مرحلة أو كم لون أو كم دي يعني نوع تحالف، بداية تحالف بتاعت أدنى، يعني في النهاية ممكن يستمر ولحد ما يتحول لتحالف بتاع انتخابات وتحالف بتاع كده، وممكن لقدام ما يستمر برضه يكون عنده هدف محدد عشان إنه يمنع توقيع أي اتفاق بين طرفين. وأنا في تقديري نحن الآن كقوة مسلحة وقعنا الاتفاق سلام، نحن دخلنا التحالف ده عشان نمنع توقيع أي اتفاقية ثنائية بين المكون العسكري والحرية والتغيير، نحن هدفنا الأساس. بعد ذلك لكل حدث حديث، نحن واعين وعارفين قضايا الهامش وعارفين قضايا أهلنا وقضايا ظلم عارفينه، فما في زول بيجي بيركب فوق بيبقى هو رئيس ويطمس هذه القضايا. مثلا الهامش مفروض يفهم الكلام ده، وانا اتخيل انه او تقريبا جزء كبير من المثقفين الهامش هم عارفين الكلام ده، ولكن قاعدين يعملوا تشويش كرها في بعض الناس كاشخاص وكده. القضيه السودانيه قضيه ما جديده، والناس ما ممكن زول يكون قدم شهادة يجي في النهايه يجي يبيع قضيته مجرد انه جاب له زول مؤقت في موقع مؤقت عشان يقاتل فوق قضيه محدده. احنا الان عندنا قضيه محدده، القضيه دي لازم تكون مفهومه للشعب السوداني، انه نحن ضد اي اتفاقيه ثنائيه ما بين المجلس العسكري والمركزي من الحرية والتغيير. نحن ضد الكلام ده، ولا في الحرية والتغيير كلام القاعدين يقولوا وبتاع الإقصاء ده نحن ضده، وحنكسرهم بالشغل اللي عملناه ده. بعد ذاك الشعب السوداني كله يقعد في طاولة واحدة ونجي نتحاور كلنا في إنه كيف ممكن يحكم السودان.
الفكرة الأساسية للاتحاد الديمقراطي الأصل قائمة على بقاء الجيش في العملية السياسية، هل أنتم متوافقين حول هذه النقطة؟
نحن في رؤيتنا إنه المكون العسكري الكلام اللي بنقول عشان ما يكون كلام بتاع نفاق، مثلا المكون العسكري يمرق من العملية السياسية، الكلام ده كلام نظريا ممكن يتقال لكن عمليا الكلام ده ما صحيح، وده كذب، ونحن ما قدرنا نكذب على الشعب السوداني. المكون العسكري ده حتى لو قال الأمر من العملية السياسية، المكون العسكري الآن موجود موقع وثيقة بتاع وثيقة دستورية مع الحرية والتغيير المركزي، المكون العسكري الآن موجود عنده وزارة الدفاع وعليه إنه يكون ويجيب وزير الداخلية، عنده مفاصل بتاع الدولة، عنده استثمارات. في حالة إنه دارنا نخرج المكون العسكري بنخرجه بعد ما نحن نجي نكون حكومة ديمقراطية ننتخب، بعد ذلك ممكن. لكن المكون العسكري الآن أنت لو مرت هو حيمشي عملية لك حرب في دارفور في جبل النوم وفي النيل الأزرق وفي غيره، والمكون العسكري ده ما أول مرة دخل العملية السياسية، الكلام ده قديم، لكن الناس ما أدري إيش يروح للشعب السوداني يقول شو، يقول لك العسكر، العسكر ده من السودان ده اللي خلقوا هم موجودين، والأحزاب ده هم ذاتهم جابوا العسكر، وهم نفس الأحزاب ده قاعدين يعملوا انقلابات مع العسكر، هم اللي بيقولوا العسكر عملوا انقلاب، فبالتالي زر الرماد على العيون ما ينفع. إحنا ما مختلفين معهم في حاجة مع الاتحاد الديمقراطي الأصل، هم عندهم نقاط وتتنظر في بعض النقاط بتاعتنا نحن، وإحنا عندنا كده، لكن إحنا اتفاقنا ده اتفاق بتاع حد أدنى.
طيب ما هو الحد الأدنى؟
الحد الأدنى إنه نحن أول حاجة نمنع اختطاف الدولة السودانية للتنظيمات بعينها، نمنع إنه يتم توقيع اتفاق ما بين المكون العسكري مع جهات محددة، ده نمنع ونوقفه، ونوقف النخب من الفوضى اللي قاعدين يعمل فوقه، ننتقل طوالي لحكومة بتاع وفاق وطني، حكومة تتكون من تكنوقراط كويس وفيها يطبقوا اتفاق السلام، وفي نفس الوقت الحكومة دي تكون عندها مهام محددة بعد الناس ينتقلوا لعملية بتاعت طبعا بعد بروسيس بالنسبة للعملية بتاعت الانتخابات، لكن في بروسيس عندنا نازحين ولاجئين وغيره وإعادة حتى تكوين المفوضية، وده كله محتاجين الحكومة دي تجي تعمل لنا الكلام ده، لأن في قضايا ما حقت حكومة غير منتخبة. احنا القضايا بتاعت الهويه، القضايا الكبيره بتاعت هويه الدوله السودانيه، الدين والدوله وغيره، دي قضايا ما حقت حكومه غير منتخبه، فبالتالي احنا في قضايا اساسيه، قضايا السلام والقضايا بتاعت الانتخابات وقضايا كده وقضايا السلام دي، الناس يجي وعندنا الناجحين واللاجئين، دي قضايا اساسيه الناس حكومه تيجي تنفذها، يحصل استقرار في لقمه العيش، يحصل استقرار اقتصادي وانفتاح الدولي، بعد ذاك الناس ينتقلوا يعملوا الإجراءات بتاعت الانتخابات بالشكل اللي أنا قلته ده، بعد ذاك الناس يخشوا انتخابات.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
إلى أين وصلت تفاهمات الاتفاق الإطاري بين دول الحرية والتغيير المركزي والمكون العسكري، وكذلك التعليق على الكتلة الديمقراطية؟ في هذا الخصوص تحدثت إلى شهاب إبراهيم الناطق الرسمي للحرية والتغيير المجلس المركزي.
يعني ابتداء من اليوم، مش من اليوم، من بعد إجازة المسودة الأولية بتاعت الاتفاق الإطاري، بدت حرية والتغيير جولة أو سلسلة بتاعت اجتماعات مع شخصيات عامة، مع مكونات ثورية أخرى، قوة سياسية، بدأت تكلم معهم حول الاتفاق المسودة الاتفاق الإطاري وما ورد فيه.
نعم.
الحاجة دي ممكن تكلل لغاية الأسبوع الجاي بالخلاصات اللي وصلوا لها الناس، من ثم يعني الناس تناقش الجوانب بتاعت المحتوى بتاع الملاحظات الجات من الآخرين، وحتقدموا للآلية الثلاثية.
ذكرت يا أستاذ شهاب أنه خلال 72 ساعة يعني المشهد السياسي حيتضح بصورة أوضح، أو حتكون عندكم يعني حتوضحه.
ما في غيب زمني بالشكل ده، لكن دي حاجة تقديرية، واعتقد ذكر الواثق البرير بناء على الـ على الـ على السلسلة بتاعت التحركات اللي يفترض لقبال الحرية والتغيير الآخرين.
أي برضو تعليقك على الكتلة الديمقراطية اللي وقعت أمس، اللي هم فيها مولانا جعفر المرغني وجبريل ومناوي، وتأثيره يعني على المشهد السياسي.
هو طبعا دي محاولة لخلط الأوراق، وهم عايزين يفرضوا يعني شروطهم، لأنه في اختلافات واضحة جدا. نحن مشينا بالإعلان الدستوري بتاع نغاف المحامين، ده خطوات متقدمة، ده عايزين يرجعون للوثيقة الدستورية بتاعة 2019 اللي هي بتغر الشراكة مع العسكريين، إذا كان العسكريين هم ذات نفسهم أغروا خروجا من المشهد السياسي، بالتالي الوثيقة دي قطعت الطريق قدام أي تراجع، بالتالي نحن ما متراجعين بعد تاني عن الـ عن الـ عن الـ عن الإعلان الدستوري اللي غرينا. وده ديل بيحاولوا إنه يجرونا، وهي دي برضها محاولات ما حييأسوا من إنهم هم يحاولوا إنه يعملوا أي اختراق. أنا قبل بديت كلامي معك في الونسة إنه في ناس شايفة إنه الوثيقة الدستورية والانقلاب ده بيحققوا لها يعني يحصل على المكاسب الهشة دي، بالتالي هم عايزين يحافظوا من خلال الوثيقة السابقة على امتيازاتهم، ودي مسألة ما مقبولة بالنسبة لنا. نحن خلاص مشينا بالتأسيس الدستوري ده يعني قطعنا شوط، إذا كان هم عندهم استعداد إنهم هم يعني يكونوا جزء من الحل بتاع الأزمة، الحل لا، العسكريين عايزين ينهوا الانقلاب من خلال الإعلان الدستوري ده.
وإلى النيل الأزرق ومبادرة شبابية من أجل السلام والتعايش السلمي. المزيد حول هذه المبادرة في هذه المادة مراسلتنا بالنيل الأزرق.
تعزيز قيم السلام والتعايش بين قبائل ومكونات المجتمع. نشأت الفكرة من مجموعة من الشباب كانوا بيروا إنه الحال الآلة إليها الإنسان النيل الأزرق من نزاعات ما كان عندهم في تاريخهم أصلاً، وما تعرض لها الإقليم قبل كده. دعت الشباب لأنهم يحاولوا يتوحدوا مع بعض، ويحاولوا إنهم يطلعوا بحاجة توقف من النزاع، وتوقف من الخلافات، وتوقف من رفض المكونات لبعض. فطلعت الفكرة بعد الفترة الأولى من النزاع الأول، فاتحدوا كلهم مع بعض وحاولوا إنه يطلعوا بالفكرة دي في أثناء اندلاع المشاكل القبلية للمرحلة الثانية.
طيب شكرا إيثار. أستاذ أنور، الفكرة معروفة أن هي قامت مع بداية الصراعات النزاعية الشهيدة في برلين بداية شهر واستمرار بالفترة الأخيرة دي. لكن إحنا دارين نشوف كيف المبادرة تساهم في حل الصراعات دي والنزاعات دي من خلال الأنشطة اللي هي في المنطقة.
شكرا جزيلا على السؤال. معروف انه الصراعات والنزاعات عندما تنشا في اي مكان من الاماكن هي يكون سبب اساسي من الاسباب بتاعت انه الاوضاع بتاعت المجتمعات انها تتراجع، لانه الاوضاع انها تصبح اصعب مما كانت عليه في كافه المجالات. مبادره شباب النيل الازرق للسلام والتعايش من خلال الشباب على اعتبار انهم فاعل اساسي في المجتمع، المبادرة موجهة للعمل بتاعها على اعتبار انه الشباب هم اللي يقودوا التدخلات اللازمة للتخفيف من شدة الصراعات وانهاء على المدى البعيد انهاء الصراعات والتخفيف منها. الانشطة الحنقوم بها فقط انها يعني تمشي في نفس الاتجاه المنتجات المبذولة أطراف كثيرة جدا جدا هي مساهمة مع الشركاء الآخرين في إنه نحن كيف نقدر نخفف من شدة هذه الصراعات، وإنه الأنشطة المبادرة اجتهدت إنها تكون في أماكن ومستهدفة أشخاص مع بعض كلهم. المنتج النهائي إنه يساعد إنه المبادرة إنها تتخفف وإنه نحاول نعيد الجو بتاعت التعايش السلمي في أدبنا.
طيب أستاذ أنور، يمكن يعني أنت ذكرت إنه في جهات كثيرة شغالة برضو في نفس الاتجاه ده عشان برضو تحاول تعيد الاقليم استقرار وأمن وسلام الإنسان بين عمله وفي مصادر عهده. دارين نشوف شكل كثير من يمكن من الجهات الشغالة في نفس
الاتجاه. ده بيقودني لأنه الترتيبات الآن بتتعمل في المسيرة بتاعت المبادرة، إنه المبادرة انطرحت وإنه بيجي في عدد من الأشخاص المنتجين قبل المبادرة، اتعملت الوثيقة الأساسية بتاعتها واتعملت اتصالات مع شعبية العون الإنساني باعتبار أنها هي جهة مسؤولة وراعية للعمل القوي الإنساني في النيل الأزرق، ومنتظرين منا أنه تدينا الموافقة حقتها على المبادرة على أنه نبدأ عدد من الأنشطة. حتكون أولى النشاطات أنه نقابل مجموعات من الشباب الناشطين والمهتمين والعاملين في المجالات بتاعت السلام وتخفيف حدة الصراعات في الإقليم، وبعد ذلك إنه الناس يحددوا إنه التاريخ مع بعض المنطلق في الأنشطة التنفيذية للمبادرة.
شكرا أستاذ أنور. إيثار، يمكن أستاذ أنور تتكلم عن في عدد من الأنشطة حيث يمكن تجلس في التاريخ يعني بمشان بيشين من التفصيل عن الأنشطة التنفيذية سواء كان في داخل وإستراك الإيواء أو في المناطق الفترة فيها من الإنهاء.
مجموعة من الأنشطة المقترحة لأنه يمكن تنفيذها عدد من الجلسات التشاورية الحتكون لكم مع السياسات والناس اللي بتاخذ القرار في النيل الأزرق، وعدد برضو من الدورات التدريبية للشباب والشابات في مجال بناء السلام وفض النزاعات. في مقترح لمؤتمر شباب النيل الأزرق اللي هو بيكون شامل كل الوحدات الإدارية والمحافظات في الولاية، وبرضو في مقترح لدورات رياضية بتتم ما بين المحافظات المختلفة عشان تحاول إنها تحافظ على التشارك ما بين الوحدات وترجع السلام في نفس الموقف اللي كان فيه. برضو في مقترح لتأسيس منصة للعمل المدني للسلام والتعايش، وفي تصميم لحملة هي بتكون حملة مناصرة التعايش.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
خطاب الكراهية والعنصرية موضوع سيمينار انعقد يومي السبت والأحد الماضيين بالمركز الإقليمي لتنمية المجتمع المدني بالخرطوم. الزميل حسين سعد أجرى سلسلة استطلاعات وسط الناشطين والصحفيين، اخترنا لكم منها هذه الدقائق.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، في المحطة التالية نستمع لعدد من الاستطلاعات التي أجراها راديو وتلفزيون دبنجا مع عدد من الناشطين القادمين من عدد من الولايات. وأول ما نبتدي معه الحديث هو الأستاذ والمحامي يوسف ملوك، وهو واحد من الناشطين في منطقة أبيي والمجتمع المدني في منطقة أبيي.
أوكي، يوسف ملوك محامي وناشط حقوقي وفي نفس الوقت ناشط مدني. السيمينار اللي احنا اليوم فيه حقيقة فيه فوائد كتير، ويمكن يعني حصل تبادل كبير لخبرات وناس يعني نشطين في مجال بتاعة العمل المجتمعي. يعني الحاجة اللي أنا شايفه نحن هنطلع بها من خلال السيمينار إنه يعني نحن نحاول نستفيد من القوانين الموجودة ونعيد سن قوانين تواكب التغير اللي حصل يمكن من 2019، لأنه كل واحد حقيقة يعني من حقه إنه يستمتع بصورة كاملة زيه زي أي مواطن موجود في السودان بعيد من التمييز العنصري لأي سبب من الأسباب، ونفعل القوانين، لأنه القوانين لما تكون موجود لكن ما عندها أي فاعلية ما عندها أي التزام خاصة على المستوى بتاع الدولة أو مستوى بتاع الأفراد، فما بتكون زي ما بتكون عندها أي وجود. إضافة لذلك الاستمرارية، استمرارية بتاع إنه التنظيمات المجتمع المدني تشتغل في الجانب المتعلق بمحاربة بتاعة العنصرية بصورة يعني في نوع من التشبيك بين المنظمات بتاعة المجتمع المدني في كل ولاية السودان، ويكون في تواصل جيد بين كافة تنظيمات المجتمع المدني خاصة الناس اللي حضروا السيمينار الموجودين هنا، استفيدوا أيضا من وسائل بتاعة الاتصال اللي بقت متاحة سواء كان المستوى بتاعة الواتساب الفيسبوك أو الإذاعات ذاته، يعني لو بقت تدي فرص بتاعة إنه يدوا كل يوم أو كل أسبوع، المهم يختاروا الأوقات اللي بيكون فيه الاستماع يعني كبير، ويختاروا الأوقات دي بصورة يعني فيه دراسة للفترة اللي بتكون فيه عدد المستمعين أو المشاهدين عالية، ويختاروا المادة الكويسة اللي بينادي بأنه الناس تحارب العنصرية. أضيف لذلك يعني أيضا الناس اتطرقوا للمسائل بتاعت أنه في الفترة ما قبل المدرسة الناس استفيدوا أنه يقدروا يطلعوا أجيال منهم صغار يغذون التغذية الوطنية بصورة جميلة وجيدة. شكرا.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، في المحطة التالية نستمع لإفادة من الفنان والمسرحي والدرامي الأستاذ ربيع يوسف. دارين نشوف معاه دورهن كممثلين ودراميين في محاربة خطاب الكراهية والعنصرية.
أنا ربيع يوسف الحسن، مخرج وناقد مسرحي. بعتقد جازم إنه الفنون عموما والدراما على وجه التحديد عندها فرص كبيرة في إنها تقدم قضايا تنموية وقضايا الوعي وكده، ولعل قضية زي خطاب الكراهية والتمييز العنصري من القضايا بطبيعة تنتمي لفن الدراما وفن المسرح، لأنها قايمة على المفارقات والفروقات بين الناس وبين المواقف وكده، فبالتالي بإمكان الدراما أن تستوعب المفارقة المأساوية دي وتحولها لحاجة مرئية ومحسوسة بالنسبة للمشاهد أو للمستمع في حال كانت الدراما إذاعية، وتكشف المفارغات من موقع مختلف. وبالتالي الدراما واحدة من أهم فرص الشعوب العالم تالت دي في أنها تنهض بمجتمعاتها لو وظف التوظيف صحيح، وبحيث انه يكون القائم هذا العمل واعي للآثار السلبية الممكن درامته تكرسها.
ما بهذا نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.